مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت الفرنسية. صباح الخير والمحبة من مونتي كارلو الدولية.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات تتضمن فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
يرافقكم في تقديمها من وراء الميكروفون ريتا خليل
وأمل بيروك. صباح الخير أمل.
صباح الخير ريتا.
معنا على الإخراج اليوم أوليفييه لوماريك وحبيب الأزرق في التنسيق.
والآن إلى أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك رولا أبي حيدر. رولا صباح الخير.
صباح نور. في أبرز عناوين هذه النشرة: اعتماد إصلاح التقاعد في فرنسا بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة. بوتين يستقبل الرئيس الصيني في الكرملين وواشنطن تندد بالزيارة. أطراف النزاع في اليمن يتوصلون إلى اتفاق لتبادل الأسرى. الحكومة الإسرائيلية تعرض نسخة معدلة من مشروع إصلاح النظام القضائي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
في التفاصيل: اعتمد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي بالأمس بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. سقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق 9 أصوات فقط. محمد سيف الدين.
مذكرة حجب الثقة الأولى سقطت بفارق 9 أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة اليوت التي تشارك فيها أحزاب عدة، وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من التجمع الوطني اليمني سوى 94 صوتا. وشهدت جلسة الجمعية الوطنية نقاشات متوترة، حيث نددت المعارضة بما سمته إنكار الديمقراطية، واستنكر نواب التجمع الوطني ما اعتبروه ضعف وجمود السلطة التنفيذية الفرنسية وسط دعوات لحل الحكومة. ولم تتمكن المعارضة بتياراتها المختلفة من التوحد لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية. بدورها نددت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في كلمتها خلال المناقشات بسلوك جزء من المعارضين، وأضافت أنها تدرك جيدا الحالة الفكرية للبلاد والجهد الذي يتطلبه هذا الإصلاح من المواطنين.
وبالأمس شهدت بعض المدن في مقدمتها باريس مظاهرات ليلية احتجاجا على اعتماد هذا الإصلاح. وسائل الإعلام تحدثت من جانبها عن اعتقال العشرات في العاصمة، مشيرة إلى أن مظاهرات نظمت بشكل تلقائي بدون تراخيص مسبقة، ما صعب على قوات الأمن محاصرتها. منيا بالعافية.
تجمعات مختلفة شهدتها مدن فرنسية وخاصة باريس لمواصلة الضغط على الحكومة والرد على ما اعتبره معارض مشروع تعديل نظام التقاعد بسياسة لي اليد عبر لجوء السلطة التنفيذية إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمريره. وبدعوة من النقابات انضم إلى صفوف المحتجين المئات من المتقاعدين الذين أكدوا أنهم ما زالوا قادرين على ذلك، ووصفوا اللجوء إلى فصل دستوري لتمرير قانون بمثابة ضرب للديمقراطية الفرنسية. لنستمع إلى كامي الذي شارك في احتجاجات المنطقة التجارية لهال وسط باريس.
أتيت إلى هنا من أجل أن يصبح نظامنا أكثر ديمقراطية، فنحن اليوم أمام الاستخدام 11 للمادة 49.3، وهذا يطرح إشكالا ديمقراطيا حقيقيا في بلادنا، ويجب أن نسمع صوتا، ولكننا للأسف لا نعرف كيف نفعل ذلك.
ويتواصل تكدس النفايات في العديد من مقاطعات باريس بسبب إضراب عمال النظافة، حيث تجاوزت كميات النفايات 10,000 طن وسط محاولات من الحكومة إجبار العمال على استئناف العمل. وبموازاة الاحتجاجات في الشوارع، دعت النقابات إلى تنظيم 9 يوم من الإضرابات في مختلف القطاعات يوم الخميس المقبل.
وهيئة الطيران المدني الفرنسي طلبت من جهتها من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها بالأمس واليوم في مطاري باري أورلي ومارسي بروفانس. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وصفه بصديقه العزيز الرئيس الصيني شي جين بينغ على مأدبة عشاء في الكرملين، مستعرضا علاقته بأقوى حليف له بعد أيام فقط من دعوة محكمة دولية إلى اعتقال الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقالت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء إن المحادثات بين الرئيسين استمرت 4.5 ساعة، ومن المقرر أن يلتقيا مجددا اليوم لمحادثات رسمية. مراد أحمد من موسكو.
في بداية لقاء غير رسمي مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على المفاوضات السياسية لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأضاف أنه اطلع على مبادرة بكين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، ووصف موقف الصين بأنه متوازن إزاء هذه الأزمة وفي بقية الملفات الإقليمية والدولية. بوتين أكد على أهمية التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، معتبرا أن التعاون الروسي الصيني يسهم في بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. بينما أعرب الزعيم الصيني عن اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وبالإضافة للأزمة الأوكرانية، بحث الزعيمان ملفات التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتبادل التجاري الذي يقترب من 200 مليار دولار سنويا، بالإضافة للتعاون العسكري والذي لا يقتصر على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى الصين، وإنما يتضمن أيضا القيام بتدريبات ومناورات مشتركة. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
واشنطن نددت بزيارة الرئيس الصيني قائلة إن التوقيت يظهر أن بكين توفر لموسكو غطاء دبلوماسيا لارتكاب المزيد من الجرائم. بدوره شكك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمقترحات بكين للسلام في أوكرانيا. تزامنا فتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها الذين أصدروا يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. ميس اسماعيل.
من منطلق ألا مبرر لتحميل بوتين أي مسؤولية جنائية، وأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية، قدمت لجنة التحقيق الروسية هذا الادعاء على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت أن مذكرة المحكمة الجنائية لتوقيف بوتين تهدف إلى تعقيد العلاقات الدولية. من جهته وصف الكرملين هذه القرارات بأنها شائنة وباطلة من الناحية القانونية، لأن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبها، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وعددها 123 دولة، علما أن هذا الأمر لم يشمل كل مذكرات التوقيف بحق الرؤساء كالرئيس السوداني المعزول السابق عمر البشير.
هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 2 مليار يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسب ما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية. خلال مفاوضات في بيرن، توصل الحوثيون والحكومة اليمنية إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب في اليمن. جاء الإعلان عن التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان طرف النزاع توصلهما إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد 7 سنوات من القطيعة. من جنيف، مصعصي.
المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق الذي تم بين الأطراف اليمنيين برعاية أممية حول تبادل 887 أسيرا ومعتقلا هو حلقة أولى من سلسلة مفاوضات ستجري تباعا لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين. واللقاء المقبل حدده المبعوث الأممي هانس غوندنبرغ منتصف أيار مايو المقبل. غوندنبرغ قال في مؤتمر صحفي في جنيف إن ما تم التوصل إليه هو تقدم إيجابي نحو وفاء الأطراف بالتزاماتها عملا باتفاقية ستوكهولم لإطلاق سراح كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع. اتفاق تبادل الأسرى سيكون له انعكاسات إيجابية على العملية السياسية، كما قال وكيل وزارة الخارجية اليمنية ماجد فضائل الذي رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن التقارب بين السعودية وإيران انعكس ارتياحا على النقاش، فيما قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى القادم الحكيم من صنعاء عبد القادر المرتضى إن المصالحة بين السعودية وإيران لم يكن لها أي تأثير على مسار هذه المفاوضات المقررة قبل التقارب الحاصل بين البلدين، كما قال موسى عاصي جنيف مونتي كارلو الدولية.
استدعت الخارجية الأردنية مساء أمس السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش خارطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني. بدوره استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتي تصريحات سموتريتش واصفا إياها بالتحريضية. شروق أسعد من رام الله.
تنديد فلسطيني رسمي وشعبي بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي قال فيها لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني وأنه اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام كما قال. وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت تصريحات سموتريتش بالاستعمارية ضد الوجود الفلسطيني المشروع في أرضه كما قالت، مضيفة أن هذه التصريحات دليل على العنصرية الحاكمة في إسرائيل بما أنها تصدر من قمة الهرم. الخارجية الفلسطينية وصفت التصريحات أيضا بأنها دعوة للتطرف والفوضى والعنف وتخريب جهود التهدئة كما جاء في بيانها. آخرون في الفصائل الفلسطينية انتقدوا الصمت الدولي إزاء هذه التصريحات وما يتلوها من أفعال على الأرض. يذكر أن سموتريتش كان دعا قبل ذلك لمحو بلدة حوارة قضاء نابلس عن الوجود. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا من جانبه الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات سموتريتش. عرض الائتلاف الحاكم في إسرائيل نسخة معدلة لحيز أساسي من مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل أملا بتهدئة مخاوف معارضي المشروع من نواب ومتظاهرين. زياد الحلبي من القدس.
بمحاولة لإشاعة ما يوحي بتخفيف خطة تغيير نظام القضاء والتي تدفع صوبها الحكومة، صوت حزب الليكود لصالح مقترح يتضمن تخفيفا للخطة، ولكنه لا يبدو كافيا بنظر معارضيها، علما أن الائتلاف متمسك بتشريع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء لصالح الائتلاف. فالمقترح الجديد يدعو إلى تعيين الائتلاف قاضيين للمحكمة العليا بدون أصوات المعارضة والقضاء، وأن تصبح موافقة ممثل المعارضة مطلوبة فقط عند تعيين القاضي الثالث فصاعدا، والهدف هو استبدال رئيسة المحكمة العليا بقاض محافظ، وذلك بكسر العرف المتبع بأن القاضي الأكثر تجربة يحل مكان رئيس المحكمة العليا. أيا كان، سارعت المعارضة إلى رفض المقترح، وأعلن منظمو الاحتجاجات بأنها ستستمر قوية وصولا إلى شل إسرائيل الخميس المقبل. وتعهدت المعارضة باللجوء إلى المحكمة العليا لشطب خطة الانقلاب على القضاء في حال أقرها الائتلاف الحكومي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
والبيت الأبيض ذكر أن الرئيس بايدن سيدعم التوصل إلى التسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية في إسرائيل. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية وثمانية مسؤولين إيرانيين، معتبرا أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. منيا بالعافية.
هي الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن قمع الاحتجاجات في إيران، علما أن خامس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي على طهران تعود إلى شهر فبراير شباط المنصرم، وطالت 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي ومسؤولون في السلطة القضائية وبرلمان مانيونا ومؤسستان في إيران. بدورها، بريطانيا أعلنت عن فرض عقوبات على 5 أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة تدير استثمارات الحرس الثوري المحلية، فضلا عن 2 من القادة المحليين للحرس. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، نتخذ اليوم إجراءات بحق قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني مسؤولين عن توفير الأموال للقمع الوحشي للنظام. وقبل ساعات من ذلك، فرضت الحكومة الأوروبية استرالية عقوبات استهدفت أفرادا ومؤسسات ذات صلة بإيران، وجاءت ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ونظرا لدعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.
هذا وندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد. بهذا الخبر نصل إلى ختام